في وصمة ترتبط بالطلاق، وفي خوف إنه إذا أنا تخصصت في الطلاق فكأني أشجع الناس على الطلاق. وجود شخص مختص بالطلاق يساهم في تقليل النزاع عندما يحدث هذا الطلاق. الطلاق رحلة وعرة، رحلة وعرة، ما هي حاجة سهلة. دراسة مؤخرة صارت في 2022 عن الطلاق في السعودية لقيوا أنه في 3 أسباب تكررت: تدخلات الأهل، عدم التكافؤ الاقتصادي أو المشاكل الاقتصادية، والشيء التالي ضعف الوعي الزواجي. التوافق الزواجي أو الحياة الزوجية المثالية أنه أنا وزوجي زي بعض، نفس القيم، نفس الاهتمامات، نفس الأشياء، نفكر مع بعض، هو يقول الكلمة أنا أكملها. شوية أفكار غير منطقية. عمرنا ما نقول لي أحد أطلق، حتى لو يعني إيش أقول لك، حتى لو حالات عنف أسري إحنا ما نقول أطلقوا. يعني أنا ما عندي مثلا غضب تجاه الرجال أو مثلا تصفية حسابات. الرجل مسكين حقيقي، حقيقي في مجتمعاتنا الرجل ما يحصل على هذا الدعم، ما يشعر إنه هو مسموح له يتكلم عن مشاعره. طلاق إيجابي، طلاق ناجح، طلاق صحي، طلاق واعي، لأنه في علاقات زوجية سيئة جدا ومتهالكة فقط محتفظة بإطار.
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست منظور من منصة مزيج. في هذه الحلقة استضفنا ندى حريري، الموجهة والمستشارة في الطلاق. تحدثنا معها عن مسببات الطلاق، كيف تعيش الأسرة، وكيف يتعامل الوالدان مع الأبناء في خضم هذه الرحلة المليئة بالمأساة. تحدثنا معها كذلك عن التحديات الاجتماعية التي يعيشها المطلق أو المطلقة. أتمنى أن تستمتعوا بهذه الحلقة. أهلا وسهلا يا أستاذة.
أهلا وسهلا فيك.
أنا في بالي سؤال صراحة يعني لفت انتباهي. أنت قررتي تختصين في الطلاق وليس في الزواج، يعني أقصد كبناء زواج أو كتدريب على الزواج.
أيوة.
إيش الفرق بين الاثنين؟
طيب، المختصين في الزواج مرة كثير والحمد لله، يعني عندنا ناس كثير مختصين في الزواج وهذا شيء جميل، وتخصصاتهم تنبع من الناحية الاجتماعية ومن الناحية النفسية. لكن ما عندنا ناس مختصين بالطلاق. وأنا أعرف أنه واحد من الأسباب أنه في وصمة ترتبط بالطلاق، وفي خوف أنه إذا أنا تخصصت في الطلاق فكأني أشجع الناس على الطلاق، والمسألة مو كده أبداً. يعني وجود شخص مختص بالطلاق يساهم في تقليل النزاع عندما يحدث هذا الطلاق، مش إنه يزيد من معدلات الطلاق ولا يرفع منها. فهذه الفكرة. وعلى فكرة أنا يعني شفت هذا السؤال اللي أنت بتسألني، هو أنا اتهاجمت عليه على يعني تخصصي وشغلي كتير على الإنستغرام أو الحساب السوشيال ميديا. أول ما بدأت كانت تجيني رسائل غاضبة من ناس يقولوا لي ليش أنت متخصصة في الطلاق، ليش مو في الزواج؟ وأحياناً كنت يعني أجاوب عليهم من ناحية أنه نحتاج يكون في ناس متخصصين في الطلاق زي ما في ناس متخصصين في الزواج، وأحياناً كنت يعني أرحمهم، أعرف أنه ممكن يكون في تجربة شخصية تشعرهم بالغضب من هذا الموضوع، فيشعر أنه وجود شخص متخصص بيزيد يخلي الناس تلجأ للطلاق ويكونوا هم عانوا من هذا الموضوع. ونعرف أن الطلاق هو تجربة مؤلمة، يعني أكيد ما هي تجربة جميلة أبداً. بس زي كمان لما نقول ليش في طبيب متخصص بالأورام، ليش ما تتخصص في التغذية مثلا وخلاص وتساعد الناس يأكلوا؟ طب بس في ناس حيحتاجوا طبيب الأورام. As a metaphor نقدر نستخدمه كده يعني كمثال. الناس بتطلق، أنا ما اخترعت الطلاق، الطلاق موجود والناس بتطلق من زمان، يعني على مر السنوات في كل المجتمعات، في كل الأعمار، في كل الطوائف الطلاق يحدث. الفكرة أنه أحياناً الناس لما يتعثر زواجها تقدر تروح لمعالج زواجي ويشتغلوا على هذا الزواج، يحاولوا يصلحوا. طب لو ما تصلح يتوهقوا، إيش نعمل دحين؟ نتطلق بطريقة عشوائية جداً وكلنا شايفين يعني كيف المجتمع بيعاني من الآثار السلبية اللي بتحدث بعد الطلاق، النزاع المتصاعد، فيعني وأحياناً أحس السبب كان غياب الوعي في مسألة الطلاق تحديداً.
طيب أنا برضو بسألك عن يعني هذه الوظيفة أو هذا العمل، ما يأثر عليك سلبياً يعني من ناحية مثلاً مشاعر؟ لأنه رحلة الطلاق زي ما تفضلتي رحلة فيها مأساة وحزن.
من أي ناحية تقصد مشاعر الناس؟
إيه يعني أنت كل يوم تقابلين ناس مطلقين، أيوه، تركين عيالهم مع واحدة مثلاً، أيوه، حزينة زي، أيوه، كذا.
يعني شوف أكيد هذا العمل يعني في احتراق وظيفي عالي لو أنا ما كنت باستمرار مثلاً أنا أساعد نفسي، يكون عندي أنا الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي، مشرفين علي بشتغل معاهم، فبالتالي لما تمر علي حالات صعبة أتكلم معاهم. غير أنه إحنا نعرف نفصل، يعني في شغلنا تعلمنا أنه إحنا نفصل، يعني صح إحنا نتعاطف مع هذه الحالات جداً، ولكن التعاطف أنواع، ترى في تعاطف نسميه التعاطف الإدراكي أو الكوجنيتيف، وفي التعاطف المشاعري اللي هو الإيموشنال اللي هي متألمة أنا متألمة معها، هذا ما يخدم، هذا ما يساعدنا في المجالات الإنسانية إن جنرال، يعني أي أحد حتى المختصين في الإرشاد النفسي أو ما ينفع يتعاطفوا هذا النوع من التعاطف اللي هو أنا أشعر بألم اللي معايا، لكن أنا أتعاطف التعاطف الإدراكي اللي هو فيه أني أنا متفهم أنت بتمر بإيه بالضبط، وأعرف كيف أقدر أساعدك في هذه الحتة لأني متفهمة هذه المشاعر، أعرفها، أعرف طبيعتها.
بسألك برضو عن يعني فكرة الطلاق بسلام، يعني من وين جت هذه الفكرة وإيش فيها من محاور وتفاصيل؟
طيب خليني أقول لك، فكرة الطلاق بسلام هي ما هي فكرة كده وردية أو حالمة إنه والله المطلقين بسلام، هدول ناس مرة جميلين مع بعض ولطيفين مع بعض. لا، إحنا ما بنتكلم عن شيء خيالي غير موجود. ما في طلاق، ما في خلاف، هذا شيء أكيد. يعني إحنا دايما نقول الخلاف حتمي ولكن النزاع اختياري. فالفكرة حقت الطلاق بالسلام إنه إحنا كيف نتعامل مع اختلافاتنا بحلول جيدة، بحيث إنه هذا النزاع ما يؤثر سلبا على كافة الأسرة. يعني ما نلاقي إنه كل الناس تضرروا، المحيطين بالطلاق كلهم متضررين ترى على فكرة، مو بس الأطفال، حتى العائلة المحيطة، حتى العمل أحيانا يتضرر لما يكون في موظف ولا موظفة بيمروا بحالة طلاق. فليش ما نقول إنه ما يكون في نزاع أو ما يكون في خلاف، ولكن لا يكون في دراما، لا يكون في تعرف لما نقول دائما في ناس يفجروا في الخصومة، إنه لما يتخاصموا أو يتركوا بعض أو يصير فراق بينهم يصير الموضوع بطريقة إنه ما عاد في صيانة للعشرة، ما عاد في احترام للطرف الآخر، ما نعرف نختلف. هي الفكرة في فن الخلاف، كيف أنا والطرف الآخر نختلف برقي أو باحترام، وهذا المهم، هذا هدفنا. لأنه إحنا دايما نقول الطلاق ينهي العلاقة الزوجية فقط. الآن الطلاق إيش تعريفه؟ الطلاق هو عقد زواجي ينتهي، بس الأسرة فين راحت؟ موجودة. الناس تحسب أن الطلاق يعني تفكك أسري، يعني ما صار في أسرة، لا، هي الأسرة موجودة بس أعيد تشكيلها أو تغير شكلها. ولكن عشان كده طالما الأسرة موجودة وما فقدت هيكلتها بعد الطلاق، طيب كيف الأسرة دي بعد الطلاق تضل أسرة؟ كيف؟ هذا اللي نشتغل عليه، هذا اللي نحاول نساعدهم فيه.
طيب لو في شخص مثلا يمر بحالة طلاق، يمكن عنده مجموعة من الخيارات لمعالجة مثلا هذه الحالة أو أنه يمضي قدما في موضوع الطلاق. من ضمنها أنه مثلا يجي عند حضرتك في موضوع توجيه الطلاق، من ضمنها كذلك أنه يروح للطبيب نفسي أو مرشد أسري. وش الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة؟
طيب شوف، طبيب نفسي طبعا في ناس يعني الطلاق هو حدث اجتماعي زي ما قلنا، حالة انتقالية بتمر فيها الأسرة، ف فهو ممكن يروح لمرشد أسري من باب إنه أنا كيف أتكلم مع أولادي، كيف الأسرة نفسها، هل حتكمل ما حتكمل في الزواج ولا حنتطلق. الطبيب النفسي يدخل دوره في حالات القلق المرتفع، أحيانا الطلاق صاحبه قلق وخوف من المجهول، في ناس يصيبهم نوع من الحزن الشديد اللي قد يصل لحالة، يعني في فرق كمان ترى بين الاكتئاب العادي الإكلينيكي وبين نسميه حزن ما بعد الطلاق. أحيانا تتشابه الأعراض شوية، إنه ماني بنشوف الناس، عندي أرق، ما أنام كويس، فأحيانا يختلط الموضوع كأنه اكتئاب إكلينيكي لكن هو نسميها ديفورس بلوز أو حزن ما بعد الطلاق. دور الطبيب مهم، دور المرشد الأسري مهم، دور الأخصائي النفسي أو المعالج النفسي. لو قلنا مثلا ناس بيتطلقوا عشان صار في قصة خيانة، ففي صدمة هنا، صدمة عاطفية، حيحتاجوا أخصائي نفسي يتعامل معهم. الديفورس كوتش أو الأخصائي المتخصص في الطلاق اللي أمثله أنا في شغلي هو زي ما نقول، شفت العازف الأوركسترا اللي في ناس بتعزف بس في أحد بيساعد إنه العملية هذه تتم بشكل جيد، فأنا ممكن أحيل العميل اللي عندي للطب النفسي لو أحتاج، أحيله لأخصائي نفسي لو أحتاج، أحيله لمرشد أسري لو أحتاج. في نفس الوقت إحنا نضع خطة، اللي أنا دايماً أقوله في التخصص حقي، إحنا نعرف إنه الطلاق منطقة مظلمة مجهولة وأرض مليئة بالألغام، فإحنا اللي نسويه إحنا نعطيه له كشاف، هذا الشخص اللي بيمر بالطلاق إيش هو الكشاف؟ الوعي، توعية، إيش هي حقوق الأبناء بعد الطلاق، إيش المفروض يصير، إيش المشاعر اللي حتجيك ولا تهلع منها، هذه مشاعر طبيعية ممكن تجي بعد الطلاق. بالإضافة إن إحنا نعطيهم خارطة الطريق، يعني الآن هذا الشخص إذا يطلق أو ما بيطلق هذا قراره الشخصي، يعني إحنا ما نتحكم حتى في إنه لا ينفع تطلق أو ما تطلق، لأنه هنا تدخلنا في حق تقرير المصير حق هذا الشخص، فإحنا ما ندخل في القرار لكن هو يحدد هذا القرار. فعملي هنا يكون زي شفت الجي بي إس في السيارة، الآن السائق هو اللي يحط الوجهة، فالعميل هو يحط الوجهة اللي يبغاها، يبقى هو يكون راح لمعالج زواجي وما نجح زواجه وبعدين جاني. في الحالات المتأخرة جدا خلاص احنا دخلنا حالة طلاق، احنا واضح ان الأسرة الآن بدأت تعيش حالة طلاق، في طرف ترك البيت، بدأنا نتكلم في موضوع الطلاق، هنا يبدأ شغلنا تحديدا. أول شيء نتكلم عن التأكد من استعداديتهم، جاهزيتهم، هذه هي خارطة الطريق اللي نتكلم عنها، إنه أنت فين حتمشي بالضبط، إيش يعني طلاق. ترى في ناس كتير دخلوا الطلاق وعاشوا تجربة الطلاق هم ما يعرفوا إيش يعني أبعادها، إيش حيصير فيها، تفاجأوا من الأشياء اللي عاشوها ما بعد. وكتير سمعت ناس يقولوا لو كنت أعرف إنه الوضع كده كان كملت. ما هم الناس تحسب أحيانا أن الطلاق هو زر حذف لمعاناة معينة أعيشها مثلا، أحيانا ممكن وأحيانا لا، طب في شغل تاني حيصير بعد الطلاق، فإذا أنا حشتغل بعد الطلاق وحشتغل على الزواج نشوف أي فيهم الطريق الأفضل أو الأيسر، أحيانا يكون الشغل على الطلاق أفضل وأحيانا لا. فهنا هذه هي خارطة الطريق. إيش نقصد بأنه الأرض مليئة بالألغام؟ الانفعالات، الغضب الشديد، الحزن، القلق، قلق الآن الطلاق. أنا لما أعيش مرحلة الطلاق كل الأحلام اللي كانت عندي والخطط، نبى نبني بيت عمر، نبى نعمل، نبى نسوي لأولادنا، كلها فجأة تنحط on hold. فجأة يصير المستقبل ده شيء مجهول، إيش بالضبط حيصير في حياتنا. فعشان كده نحن نقول إنه هذه كلها الانفعالات الحادة اللي تصاحب الطلاق بحاجة لضبط انفعالي. الشخص اللي يمر بتجربة الطلاق بحاجة للتوعية، يعرف إيش اللي جاي بالضبط وإيش متوقع في الطريق في المرحلة الجاية، بحاجة لدعم، يحتاج إن في أحد واقف جنبه بيسانده، بيفكر معه بصوت عالي، بيرتب له أفكاره، بحاجة لتحفيز. التحفيز جاي من فين هنا أستاذ عبد الواحد؟ جاي من إنه لا تطلق أو تخوضي رحلة الطلاق عشوائيا واعتباطيا بس كده، رد اعتبار، أبا عاقبها، هذه ما هي أسباب إنه أنا، يعني لما أنا أمر بهذه المرحلة الصعبة أنا لازم أكون عارف ليش دخلت هذه المرحلة الصعبة، إيش هي الواي حقتي اللي أحتاج أتذكرها بعدين لما تجيني لحظات أشك في هذا القرار، ولا تجيني لحظات أشوف أولادي بيلوموني أو بيعاتبوني، أو مثلا أحد من عائلتي زعلان مني على هذا. إيش هي أسباب، إيش هي الواي حقتي اللي خلتني أتمسك بهذا القرار؟ كتير ما يعرفوا الواي دي حقتهم أو أسبابهم الحقيقية للطلاق. يكون حماس، يكون أحد قال له
ردة فعل
سوشيال ميديا، شافوا شوية بوستات تقول الطلاق انطلاق، حسبوا أنه من جد الطلاق انطلاق. لا، الطلاق رحلة وعرة، رحلة وعرة، ما هي حاجة سهلة. فعشان كذا من دايما الناس كانت تقول أنتوا تشجعوا الناس على الطلاق. لا، مستحيل، ما هو تشجيع، لأنه الناس بيتطلقوا ولكن بنوعيهم، في توعية بتصير أثناء الطلاق.
طيب، بالي سؤال برضو عن يعني وش المنهجية، يعني أو منهجيتكم من وين تستمدونها؟ من كتب؟ أوكي. من شيء معين؟
شوف، المنهجية صراحة قائمة على ممارسات الكوتشنج، الكوتشنج الاحترافي. ليش؟ لأنه في الكوتشنج أنت ما تقدم نصائح، ما تقول للشخص إيش يعمل وإيش ما يعمل، أنت تسأل أسئلة تساعد الشخص ده على إنه هو يفكر. فأنت زي كأنك بالضبط الثينكينج بارتنر معاه، بتفكر معاه بصوت عالي. في أشياء بسيطة نقدر نقول له اعملها أو لا تعملها، زي مثلا ما نعطي الأسباب بالتفصيل للأطفال، مثلا ما نتكلم عن الطرف الثاني بشكل سيء أمام الأطفال. يعني في أشياء كده بسيطة، دوز اند دونتس على قولهم، افعل ولا تفعل. بس مو كل الجلسة أو كل السيشن يكون فيه تعليمات، في وعي، في تثقيف في شغلنا، بس كمان نشوف الشخص ده إيش هو أهدافه، إيش اهتماماته، إيش قيمه، إيش إمكانياته. في ناس مرة عندهم يعني التفكير العملي البراكتيكال كده وتفكير عملي أعلى، في ناس لا، تلاقي العواطف عندهم طاغية أكتر. فبناء على الشخص اللي قدامي أقدر أساعده، يعني من هنا يجي الموضوع.
طيب، أنت قلتي مرة أنه الطلاق يعني نوع من الفشل. ليش برأيك؟
هل أنا قلت الطلاق نوع من الفشل؟ طيب، نوع من الفشل ومو نوع من الفشل. يعني خليني أقول لك أنه في طلاق يكون فشل، لأنه فعلا هذول الأشخاص ما سعوا بشكل جيد لحل خلافاتهم الزوجية، ما حاولوا ينجحوا هذه العلاقة، نفسهم قصير، تعبوا، ما يبوا يتعبوا، ما يبوا يشتغلوا، ما يبوا يحطوا مجهود، فهنا فشلت العلاقة. لكن مو كل طلاق هو فشل. في طلاق ما يكون فشل، يكون إنهاء لفشل. طيب، فبرضو ما نقدر نستخدم كده مسميات ونقول الطلاق دائما فشل ولا الطلاق دائما خطأ، لأنه كمان الطلاق أحيانا يكون رحمة، وأحيانا يكون حل مناسب لناس كتير، وأحيانا إيوه يكون أداة انتقام. أو هو الطلاق في الأخير هو أداة، كيف يستخدمها هذا الشخص. يعني أنا دايما أقول الطلاق يقوم به الشجعان ويقوم به الجبناء أيضا، يعني الاثنين ترى ممكن يطلقوا. ممكن شخص يقيم الوضع ويشوفه ويقول كفاية نزيف عائلي، كفاية اللي جالس يصير، احنا دقينا كل الابواب وعملنا كل الاشياء والوضع رايح على ابواب مسدودة، وهنا ياخذ قرار شجاع بانه هو او هي تاخذ هذا القرار الشجاع انه يصير الطلاق. واحيانا يكون قرار جبان، ما يبغوا يواجهوا، ما يبغوا يشتغلوا على العلاقة، ما يبغوا يتعبوا فيها، فيخرجوا من اول باب او من اول خلاف يحصل.
ببالي شيء برضو متعلق، يعني أنت تقابلين حالات كثير، فوش أكثر خلينا نقول المسببات أو الخلافات الدارجة اللي تشكل نسبة كبيرة من مسببات الطلاق؟
طيب، شوف، الأسباب لو نبغى نصنفها، يعني الأسباب، في أسباب مباشرة، في أسباب غير مباشرة، في أسباب اقتصادية، في أسباب نفسية، في أسباب اجتماعية. يعني الأسباب حقيقية متشعبة، جدا متشعبة.
بس ما في نمط يعني متكرر.
شوف، في دراسات تكلمت، مثلا دراسة مؤخرة صارت في 2022 عن الطلاق في السعودية، لقيوا انه في 3 اسباب تكررت: تدخلات الاهل، عدم التكافؤ الاقتصادي او المشاكل الاقتصادية، والشيء التالي ضعف الوعي الزواجي. إنه إيش يعني كيف نحل الخلافات حقتنا أو كيف نتواصل مع بعض بشكل جيد. مثلا في دراسة تانية في نفس الفترة في الكويت كانت تقول إنه من الأسباب كانت سوء معاملة أحد الطرفين للآخر وعدم التكافؤ في العلاقة الجنسية بيناتهم. فتختلف الأسباب ولكن موجودة في أكتر، يعني لاحظنا هذا الموضوع، موضوع التدخلات، موضوع ضعف الوعي. في قطر مثلا برضو كان في دراسة تقول إنه أول 5 سنوات في الزواج خطر الطلاق عالي. يعني لاحظوا أكتر نسب الأشخاص اللي اتطلقوا كانوا في 20-29 سنة أعمارهم، وفي 5 سنوات الأولى من الزواج. وهذا نلاحظه اللي هو ظاهرة الطلاق المبكر، إنه بنلاحظها في الجيل الجديد إنه خلاص من البداية إحنا لسه دوبنا يعني بدأنا، ما في توافق، إحنا ننهي الموضوع. وهذه يعني خلينا نقول هي ممكن تكون ظاهرة خطيرة فعلا، لأنه إيش معناته؟ معناته موضوع الالتزام ضعيف، معناته موضوع إنه أبذل جهد في العلاقة ما أبغى أعمله، غير المعلومات المغلوطة اللي يستقيها هذا الجيل كثير من معلوماته من السوشيال ميديا، من الإعلام، من مثلا مشاهير يطلعوا يعرضوا حياتهم الزوجية أو يتكلموا عنها. فصار في مغالطات عند هذا الجيل إنه التوافق الزواجي أو الحياة الزوجية المثالية إنه أنا وزوجي زي بعض، نفس القيم، نفس الاهتمامات، نفس الأشياء، نفكر مع بعض، هو يقول الكلمة أنا أكملها. شوية أفكار غير منطقية يعني أو غير واقعية. هو مو كده ترى الموضوع، هو المفروض إنه أعمق من كده. فهم أصلاً الفهم اللي عندهم إيش يعني زواج جيد أصلاً غلط، فعشان كده هم من أول خلاف يصير يعني يهلعوا ويبغوا يهربوا من العلاقة. وفي بعضهم وهذا لاحظناه، يعني موضوع إنه إحنا كان في ناس يقولوا إنه الناس اللي جايين من أسر مفككة أو مطلقة هم الأطفال اللي يسهل إنهم يبغوا يطلقوا بسرعة لما تصير خلافات زوجية. لا، لوحظ إنه حتى الأطفال اللي اتربوا في أسر خليني أقول مثالية ما كانوا يشوفوا خلافات أبداً بين أبوهم وأمهم. هذه الفكرة التقليدية القديمة اللي كانوا يقولوها إنه لا تختلفوا قدام أولادكم، كل شيء يصير في مكان بعيد عن أنا ما بقول أمسكوا في الشعور بعض قدام الأولاد، بس يعني صحي الأولاد يشوفوا خلاف يحدث بين الأب والأم ويشوفوهم يتعاملوا مع هذا الخلاف
حتى لو كان مو يعني تعاملهم غلط.
هو يفترض انه يكون طبعا التعامل صحي، بس حتى لو مو يعني ما عرفوا يتعاملوا معه بشكل صحي. ليش؟ طبعا ما بتكلم عن زعيق ودراما وعنف واشياء زي كده، بس بتكلم عن اختلاف. يعني الاب قال شيء، الام وافقته، بعدين حاولوا يوصلوا لحل وسط. ليش؟ لانه في كتير ناس اول ما يصير خلاف بينها وبين زوجها او يصير خلاف يقول لك لا انا ما شفت كده، امي وابويا ما هم كده، يتفجعوا من الخلاف، يخوفهم، يربكهم. لا، الخلافات تحصل ترى، ما في بشر على وجه الأرض يتفاعلوا في مكان واحد ما يختلفوا ترى. يعني احنا حتى الزواجات اللي نسمع عنها اللي يقول لك ما عندهم مشاكل ابدا عمرهم ما اختلفوا، احنا نشك انه في واحد من الطرفين على السايلنت طول الوقت، يعني هو ما عنده شخصية. لانه الطبيعي انه احنا نختلف، الطبيعي انه احنا يكون في بيننا اخذ وعطاء، احيانا اهتمامات مو على نفس الدرجه، قيم شويه مختلفه، لكن مو معناته انه احنا قاعدين اجين. احنا ما تعلمنا نشوف خلافات صحيه، احنا الخلاف عندنا مرتبط بالدراما، بالمشاكل وبالزعيق وبالصريخ.
طب انت كنت تقولين ان عادي ان نكون مختلفين في قيمنا ومبادئنا ومن هذا القبيل، بس انا في نقطه هنا ابغى افهمها. انت برضو تقولين ان الزوجين اول ما يتزوجون ما هو نفس شخصياتهم بعد 10 سنوات.
ايوه
صح،
صحيح.
اي بس الى اي مدى ممكن نتقبل الاختلاف في الشخصيه وفي
ممكن نتقبله في القيم، ممكن ما نتقبله. ايوه
حتى في القيم والمبادئ طب مو هذه دوافعي انا مثلا للزواج؟ ليش انا اضطر؟ يعني في تغيرات مفهومه اكيد، يعني بشيء بشعره. أيوة. اكيد يعني
أيوة.
تغيرات فكريه معينه، بس في تغيير اعتقد يعني ممكن صعب تقبله
مثلا. ايوه اجين ما في صح وغلط ترى، هنا في ناس تقدر يعني هو يتغير وهي تتغير ويلاقوا مكان في الوسط إنهم يتقبلوا تغييرات بعض، يعني يكون عندهم هذه التغييرات مقبولة من بعض. وفي ناس لا، التغييرات دي تتصادم بينهم وبين بعض، وزي بالذات لما تكون تغييرات في القيم هذه تعمل شوية مشاكل أحيانا. المسألة في التقبل، ترى أولا وأخيرا في درجة التقبل، في ناس يدوا مساحة للطرف الآخر إنه يشبه نفسه، يتغير، يغير أفكاره، حتى لو قال أفكار دحين مو مرة عجبتني، أعرف إنه ترى بعد 7 سنين حيغيرها، بعد 10 سنين حيغيرها. في ناس عندها تسامح مع التغير، وفي ناس لا، يا تشبهني يا زيي يا أنت ما تلزمني. في ناس كده يعني عندهم توتر من الاختلاف، توتر من الشخص اللي ما هو زيي.
لا بس ليش تغير في القيم عادي ومنطقي؟
شوف إيش نقصد بالتغير في القيم، يعني أنا ما بتكلم مثلا عن قيم دينية أو عن قيم كبرى، أنا بتكلم مثلا عن القيم تتغير ترى مع كبرى العمر والنضج والأشياء دي. يعني حنلاقي ناس مثلا في بداية حياتهم ممكن قيمة المال دحين مرة مهمة لأنه بيأسسوا أسرة وبيحاولوا أنهم يعلموا أولادهم، فحيكون حتى بسبب أنه دي القيمة عالية عندهم في تركيز أعلى على المهنة أو على شغلهم. بعدين ممكن نلاقي بعد 15-20 سنة يصير في تركيز أعلى على قيمة تانية، مثلا قيمة التراحم أو قيمة العائلة، فإحنا مو لازم نشتغل طول هذا الوقت، نبي نجلس مع بعض أكتر. فالقيم تتغير، اللي أقصد بيها القيم أنا ما بتكلم عن مبادئ، القيم أشياء شخصية. ترى أنا ممكن اليوم تكون قيمي الإنجاز، أنا في عمر أبا أنجز، أبا أحقق شهادات معينة، وممكن بعد سنة مثلا أخلف أجيب طفل تصير قيمي دحين الأمومة، أنا أبا أعطي وقتي لطفلي مثلا. فالقيم تتغير وهذا الطبيعي، إنه الإنسان يغير اهتماماته أو الأشياء الأساسية عنده. لكن تغيير المبادئ، ممكن هذا سؤالك أستاذ عبد الواحد، لما يكون أحد يعني ماشي على نمط معين في طريقة تفكير، في طريقة أسلوب حياة، بعدين فجأة يتغير، أفهم إنه هو يسبب ارتباك، ولكن برضو أحياناً التغيير دا يكون ردة فعل، أحياناً يأخذ وقت ويرجع يهدأ، وأحياناً ما نكون أعطينا الشخص هذه المساحة إنه هو يستكشف هذا الشيء وبعدين يهدأ، نكون على طول عملنا تصادم.
طيب لما تجين تقيمين حالة معينة أكيد في البداية يعني إذا شفتي إنه فيه قابلية لاستكمال الزواج بتكون الأولوية لذلك، صح؟
إيه طبعاً.
طيب
طبعاً.
متى تقررين إنه لا هذا الزواج لا يمكن أن يكتمل؟
شوف أنا أبداً ما أحط على عاتقي أو على كاهلي فكرة إني أنا أعطيهم هذا القرار، أنهوا زواجكم أو لا تنهوا كملوا، لأنه دي حياتهم الشخصية. يعني مهما كنت أفهم، مهما كنت أعرف، أنا ماني عايشة حياتهم، هم اللي حيعيشوا مع تبعات هذا القرار فيما بعد. فاللي يصير إن إحنا لما نشوف إنه في قصور في التواصل، في شوية نزعة لل يعني تفكير محدود أو limiting beliefs زي ما يقولوا، يعني أفكار مغلوطة أو معيقة، أيوة هنا نحولهم، نقول لهم طيب الطلاق ترى هو ممكن يكون حل، بس ترى الحل الأخير نجرب، بالذات لو كان الزواج ده بدأ يكون في أطفال أو أسرة وفي عمر، إنه روحوا جربوا عند مستشار زواج أو معالج زواجي، حاولوا تشتغلوا على العلاقة. متى نقول لهم اتطلقوا خلاص وقفوا؟ عمرنا ما نأخذ ده القرار، عمرنا ما نقول لأحد اتطلقوا، حتى لو يعني إيش أقول لك، حتى لو حالات عنف أسري إحنا ما نقول اتطلقوا، برضو لازم القرار.
إيش تقولون؟
نمكنهم، نتكلم عن موضوع العنف، نحولهم لأخصائيين نفسيين يشتغلوا معاهم على ذا الموضوع، بس أبدا ما نقول لهم اتطلق. تعرف إنه في دراسة تقول إنه العنف الأسري أقل الأسباب اللي يخلي الناس يتطلقوا، يعني مو زي ما إحنا نحسب إنه مجتمعيا خلاص بيضربك اترك البيت وأخرجي، صح ولا لا؟ يعني ما ندي ما نفكر كتير فيها، نحس إنه ما يبغى لها تفكير، بس على أرض الواقع ضحية التعنيف ترى هي أكثر بين السيدات اللي أكثر عرضة للتعنيف، السيدات اللي ما عندهم تمكين، ما عندهم استقلال اقتصادي، ما عندهم، فهي أصلا تشعر بالخوف من خطوة زي خطوة الطلاق، هي ما هي خطوة سهلة بالنسبة له، فحتتفاجأ إنه كتير معنفات ما يفكروا في الطلاق، وعندها أفكار كتير تقول لك إنه أنا جالسة عشان الأولاد، أنا موجودة عشان أحميهم، أنا فليه أنا أخذ عنها هذا القرار؟ ليه أجي أنا أقول لها أنت المفروض تتطلقي؟ وأنت أنا ما يعني فكرة إنه أي أحد يجي يقول لي أحد أنت المفروض هذا الزواج ميت ولازم ندفنه، يعني هذا تنظير أو هذا. أنت
قصدك مو هذا مفهوم الاستشارة يعني؟
أي أبداً أبداً أبداً، لأنه هذا القرار لازم هم يوصلوا له من نفسه. طب الأهل بيسووا كده أحياناً، بيقولوا البنت هم اتطلقي، ولا وبيكونوا أحياناً حكماء يعني الأهل بيقولوها بحكمة، أو يقولوا لولدهم هذه الإنسانة ما تنفع وطلق. إيش اللي بيصير حتى لما يطلقوا؟ لأنه الطلاق ده حيجي بعده كده موجات تسونامي من الشك والخوف والحزن والغضب، يلوموا أهلهم، أنتوا السبب، أنتوا اللي قلتوا لي أطلق، ولا أنت اللي، أو مثلا يعتب على أمه أو على أخته، أنت اللي شجعتيني. فما المفروض أي أحد في الحياة يدخل في هذه المنطقة ويحفز شخص على أنه يأخذ قرار الطلاق أو يشجعه أو يمنعه. ترى والاثنين غلط، أنك أنت تقفل الباب عليهم وتقول لهم ما في طلاق، أنسوا الموضوع، هذا تطرف، وأنك تشجعه وتقول له لو منك ما أجلس، المفروض أنك أنت تتطلق أو تطلقي. إحنا حتى الأسئلة اللي نسألها نكون حريصين أنه السؤال ما يعطي إيحاء للعميلة أنه أنا بشجعها على الطلاق. يعني مثلا لو جات وحكتني أشياء مرة سيئة بتصير في الزواج، ما أقول لها طب أنت ليه جالسة إلين دحين عشان لا تشوف أنه أنا المفروض أشوف أنها هي ما تجلس، ما أسأل سؤال من هذا النوع. فإحنا نجلس نتكلم عن يعني مثلا إيش المكاسب الموجودة من بقائك في هذا الزواج، إيش القيم اللي حقق لك هي، إيش توقعاتك عن شكل حياتك بعد الطلاق، كيف لو كان حيصير طلاق في حياتك كيف حتعيشي، يعني عندك تصور، عندك فهم، أو يعني بس توقع إيش حيصير.
طيب ما أدري بس في بالي سؤال، يعني بالنسبة كذا وتناسب، كم نسبة اللي يجون عندكم ويتطلقون واللي يجون عندكم ويكملون زواجهم؟
ما قد حسبتها الصراحة، بس يعني أكد لك الاثنين موجودين. في كتير جو وقرروا إن هم، حتى أحياناً يجوا ناس ترى يشوفوا إن هم يبغوا الطلاق والطلاق هو الأنسب، بس الوقت غير مناسب.
فأنتم يعني طبيعة الاستشارة اللي تسوونها ما تحفز على أيوة. اتجاه معين.
شوف أنا أرجع أقول لك، ترى أنا يعني الناس اللي إحنا نشتغل معاهم ترى مو كلهم قبل الطلاق، ترى الأغلب اللي يجونا بعد الطلاق يعني بيعانوا من تحديات ومشاكل بعد الطلاق أو أثناء الطلاق. يعني الآن هم في مرحلة طلاق، أحد ساب البيت، هي في العدة، خلافات على الحضانة، على الأشياء هذه، هدول الأغلب. اللي يجونا قبل الطلاق ترى قليلين، لأنه أجين في تداخل بيننا وبين مستشارين الزواج، فممكن نروح لمستشار الزواج لما مرة يحس إن الوضع منتهي وخلاص الطلاق حيصير، وقتها يجونا.
أي فأنتم اللي يجونكم أصلاً قطعاً هم مفكرين بالطلاق
غالباً
يعني.
غالباً أيوة، هذا بيفكر فيه.
تفضل هشام. ارفع صوتك شوي.
أمس الكرامة، طيب حتى الكرامة ضحية بكرامة بسبب إنه أضطر، يعني أضطر ولا أشوف فيه إهانة للكرامة، يعني مثلاً زوجته تضربني وأنا أضربها. فلو مس الكرامة أتوقع الكرامة ما فيها واحد اثنين، فأبعد يعني أختار كرامتي عن أي حاجة. بضحية كرامتها هذا مو زواج، أنا ليش أتزوج؟ عشان أكون سعيد في حياتي، عشان ما حد يشرح كرامتي ويشرح كرامته. فأني أضحي بكرامتي عشان أمشي الزواج.
هذه صارت استشارة ترى.
جاوبوا ولا حناخذ السؤال هنا ولا ايش؟
إيه عادي جاوبي
عادي. طيب هو الفكرة، شفت انت اللي قاعد تتكلم عنه انه الكرامة والمسألة مسألة عادي.
إيه بس عشان المايك. إيه تفضل.
طيب فكرة انه انا كرامتي، هنا قيمة مهمة جالسة تتكلم. وكمان في تريجر، أو خلينا نسميه إزرار ساخن بالعربي، يعني في شيء ينكشه موضوع الكرامة. هذا شخصي، هذا متعلق فيه هو، أقدر أعممه على كل الناس؟ هل ينفع أعمم هذه الفكرة وأقول لكل الناس أنت كيف جالسة، فين كرامتك؟ تعريف الكرامة يختلف، من شخص لشخص، الأسباب اللي تخليني أستمر في العلاقة تختلف من شخص لشخص. عشان كذا نرجع نقول هذا قرار شخصي حقيقي. هذه من أخلاقيات مهنتنا على فكرة، إنه من الأخلاقيات العالية جدا إنه أنا أبدا ما أخذ قرار عن العميل وهو يملك حق تقرير المصير. لو هو شايف إنه كرامته أهم شيء وبيطلق، حقه، أنا ما أحسسه إنه هذا الشيء غلط، بس كمان أنا ما أزرع الفكرة دي في رأسه.
تمام. في بالي سؤال برضو متعلق، يعني مثلا رجل يبغى استشارة في موضوع الطلاق أو توجيه، بس أنه بالنهاية بيأخذ التوجيه هذا من سيدة، فما يمكن يجي في باله أنه السيدة هذه بتكون متحيزة مع المرأة أكثر.
شوف، إحنا لا نتحيز مع المرأة ولا نتحيز مع قصص تشبه لنا، ولا يعني عندنا الحياد برضو، ده شيء مهم جدا. فأنا لما يجيني رجل أو امرأة، أنا ما أركز ترى هو عشانه رجل ولا هي عشانها امرأة، يعني نسمع القصة بزي ما هي. هو إنسان في الأخير وهي إنسانة، بغض النظر عن الجندر أو عن إيش الدم. يعني أنا ما عندي مثلا غضب تجاه الرجال أو مثلا تصفية حسابات أو فعشان هو يحس بخطر معايا، ما في شيء زي كده. فإحنا عندنا الحياد ده يعني موجود، ومن برضو أجين من الإثيكس، يعني مفترض إن هم ما يشعروا أبدا. لأن نفس الشيء لو واحدة حتروح لي مثلا رجل، هل حتحس إنه هو حيكون ضد شوف، أنا أعرف إنه في ممارسات أحيانا للأسف خاطئة من بعض الأشخاص، ونسمع دي القصص، يعني نسمع إنه في ست متحاملة على الرجال أو بس أجين هذا ترى ضعف في أخلاقيات مهنتهم أو ضعف في الاحترافية اللي ممكن تكون عندهم.
طيب يعني سبق قدمت استشارات مثلا متعلقة بالخلع؟
شوف، الاستشارات القانونية، خلع، فسخ، طلاق، هذه استشارات قانونية نحن ما نقدمها.
لا، بس من ناحية اجتماعية ونفسية و...
أيوة، يعني قصدك قد كان في الناس اللي
مثلا مرحلة ما بعد الخلع بالنسبة للرجل يمكن فيها تأثيرات معينة، كيف يتعامل معها؟ أيوة، من هذا القبيل.
أيوة،
ولا ما فكرتوا فيها؟
إلا فكرنا فيها. ليش؟ لأنه إحنا دايما ننظر للشخصين اللي بيتطلقوا إنه في واحد مبادر وواحد اللي هو الانيشياتر أو نسميه الغير مبادر. طيب، دحين قرار الزواج يتطلب الشخصين، موافقة الاثنين، والزواج عبارة عن إيه في الإسلام عندنا؟ قبول وإيجاب. هي تقول زوجتك نفسي، هو يقول قبلت، فالاثنين يكونوا على نفس الصفحة. للأسف هذا ما يكون موجود في الطلاق، وهذا من الشرع مو من عندي. طلاق واحد شخص يأخذ القرار، لو الزوج قال له أنت طالق انتهت الحياة الزوجية، سواء كان بيمزح بجد هازل خلاص صار الطلاق. لو المرأة رفعت خلع والزوج هذا صح، ممكن يعني الآن القانون إنه بموافقته عشان يحصل على العوض وكده، بس إذا هي تقدر تخلع، هي تقدر تعمل الخلع ده حتى لو هو مو موافق. كتير شفنا قصص إنه الرجل مو مقتنع بالطلاق، أو المرأة هي اللي اتطلقت هي مو مقتنع بالطلاق، وشايف إنه هي انظلمت، وشايف إنه هذا القرار تعسفي. بس هو الطلاق كده، هو الطلاق يكتفي بخروج أو مغادرة واحد طرف العلاقة عشان تنتهي. إذا هذا الطرف غادر العلاقة حتى لو ما طلق لسه، بس دايما نقول كأنه عمل تشيك أوت من هذا الزواج، يعني ما هو متواجد فيه لا عاطفيا لا نفسيا لا التزام، هو انتهى هذا الزواج، ما صار فيه علاقة ثنائية، صارت علاقة أحادية. عشان كده احنا أحيانا كمان يعني نشوف ناس مصرين على إنه الزواج يستمر والطرف الثاني رافض. لأي مدى هذا الموضوع يشتغل ترى مماطلة وتضيع مزيد من الوقت؟ أحيانا يشتغل، أحيانا نادر جدا أنه يشتغل، بس أحيانا لو ترى الطرف طلع من الزواج ورافض التواجد، ما في شيء تاني يقدر يسويه الطرف التاني، كأنه بيجدف من واحدة جهة وبيلفلف القارب ده حوالين نفسه، ما بيمشي.
طيب، هذا يأخذنا السؤال برضو. يعني أكيد الطلاق كحالة أو كرحلة تختلف، يعني الرجل ينظر لها بطريقة والمرأة تنظر لها بطريقة مختلفة. فأبغاك تفسرين لي كيف الرجل ينظر للطلاق وكيف المرأة تنظر للطلاق.
طيب، فعلاً في تباين، في اختلاف، يعني ترى كلهم يشعر بالألم، كلهم يعني الطلاق صعب على الاثنين. برامج الدعم والتأهيل والأشياء اللي موجودة في المجتمع كلها لمين؟ للمرأة دائما، دعم المطلقة وهي أصلا المرأة بطبيعتها تحصل على الدعم، يعني سواء من عائلتها، تحصل على المساندة النفسية، تتكلم تفضفض عن صحباتها. الرجل مسكين حقيقي حقيقي في مجتمعاتنا، الرجل ما يحصل على هذا الدعم، ما يشعر انه هو مسموح له يتكلم عن مشاعره، فهو اصلا عنده مشكله في التعامل مع دي المشاعر اللي تربكه جدا بعد الطلاق. فاللي نلاحظ انه هو يحاول انه هو يتشافى من تجربه الطلاق، يا اما بانه هو يغرق في العمل يشتغل بشكل اوفر، يا انه هو يبدا زواج جديد على طول. وهذا واحد من اسباب فشل كثير من الزواجات اللي تتم للمرة الثانية أو الثالثة، إنه يعني يدخلها الشخص كأنه بهدف التشافي من الطلاق اللي خاضه، يعتقد إنه الزواج الجديد يشفي الألم اللي عنده، ويكون لسه غاضب، لسه ممتعض جدا ومتألم من القصة اللي فاتت. المرأة تأخذ وقتها في إنه هي تتعامل مع دي المشاعر، تتشافى، تحصل على الدعم. الرجل ما يلقى نفس الشيء. ده غير موضوع طبعا التبعات الاقتصادية، يعني نلاحظ ان الرجال يشعروا بالضغط المالي بعد الطلاق لما يكون في.
طيب استاذ ندى، انا اعتذر، أسألك عن مراحل الطلاق الناجح من وجهة نظرك وشي؟
طيب خليني اقول لك انه يعني اذا تقصد انه هذا الطلاق ما يسبب اثار وخيمة سيئة على الأسرة، هذا كده حنشوفه طلاق ناجح، لأنه هي المصطلحات المستخدمة الآن، طلاق إيجابي، طلاق ناجح، طلاق صحي، طلاق واعي، كلها هدفها أنه نقلل الآثار السلبية للطلاق على المجتمع. خلينا نقول أنه عشان الطلاق يصير بشكل ناجح عندنا 4 أركان رئيسية. أول شيء أنه هدول الطرفين يحترموا حقوق بعض، سواء استمروا في الزواج أو بعد الطلاق. يعني احترم حق الطرف الاخر انه هو والد مدى الحياه لاولادي، انه هذه ام اولادي ولها حق عليهم، فاحترام الحقوق يساعدنا على انه احنا نخلي هذا الطلاق جيد. الشيء الثاني انه يكون عندنا مصلحه مشتركه، هدف ان شاء الله واحد، اللي هو مصلحه الاولاد، انه احنا هذا راس مالنا، هذا اللي خرجنا به من الدنيا دي، دول الاولاد، نبغى نفكر في مصلحتهم، نبغى ناخذ قرارات تصب في صالحهم وفي مصالحنا احنا الفردية. لو عرفنا نسوي هذا الشيء الطلاق ده جيد، لانه احنا هنا اجتمعنا في نقطة واحدة اشتركنا فيها اللي هي موضوع الاولاد. ثالث حاجة انه احنا لما نختلف، نختلف برقي وباحترام، لانه اجين ترى ما في طلاق ما في اختلاف، يكاد يكون فانتزي ترى فكرة انه طلاق يصير ما في اختلاف، حتى لو كانوا ترى دول الاثنين مرة راقين ومحترمين، مختلفين هذا اللي وصلهم للطلاق. فكيف نحن ندير الخلاف ده بشكل جيد، سواء مختلفين على قيم تربوية معينة، مختلفين على طرق واساليب لتنشئة الاولاد، هذا كله كيف لما نختلف فيه كيف نتعامل معه. لانه الناس يعني لو كان في خلاف جامد قبل الطلاق، الناس يحسب أن الطلاق يخلي الخلاف ده يختفي، حيصير أسوأ، ترى حيصير أسوأ. فلازم يكون عندنا أسلوب صحي في الحوار، سواء كملنا ولا اتطلقنا. آخر حاجة، الحاجة الرابعة اللي تساعد حقيقي، وفي دراسة أكدت على أهمية هذا الركن الرابع في أنه الطلاق يكون جيد وأقل أثر سلبي على الأطفال تحديدا، التشافي بعد الطلاق. هذا مفهوم غائب عن الناس مرة كتير. إيش يعني تشافي من الطلاق؟ يعني أنه أنا أعرف أتعامل وأتصالح مع التجربة، أتقبلها، أتعامل مع مشاعري فيها، أخذ وقتي أتخطاها، أكتشف نفسي بعد الطلاق، أبدأ أكون حياة جديدة مختلفة، ما أكون جالس على الأطلال وجالس أراقب الطرف الثاني إيش سوى في حياته، إيش سوت، ما أجلس أشتر في الحزن والألم والذكريات. في شيء كتير لازم نعملها خطوات، الناس يحسبوا أنه الوقت كفيل بأنه أنا حتشافى من الطلاق، أو زي ما قلت لك زواج آخر، زوجة تانية الآن هي اللي تشفي لي الطلاق. لا، هذا الشيء وهذا شيء آخر.
تمام. أنا شفت لك منشور تتكلمين فيه عن إتيكيت الطلاق. ودي تتكلمي وش هو اتيكيت الطلاق؟
طيب احنا كنا نقصد عن طرق التواصل اللي يتواصلوا فيها هدول الطرفين اللي بيتطلقوا. الان هم احنا عارفين ان هم مختلفين زي ما قلنا، بس هم ممكن يفضلوا يلوموا بعض، وكل واحد يصر على انه وجهته من القصة هي الوحيدة الحقيقية، هي الوحيدة الصحيحة. وهنا احنا حنفضل طول الوقت في شيء نسميها positional war، حرب الموقف. انا موقفي كده وهي موقفها كده، واحنا في حرب مواقف. بينما الحقيقة تقول انه في الطلاق في اكثر من رواية، كل الروايات صحيحة من وجهة نظر اصحابها. فالشخص اللي يقول انا انظلمت وانا وانا وانا، ترى هو شايف الرواية من وجهة نظره، من جهته، من زاويته، هو ما بيبالغ، هو كده شايفها. هي تجي تقول لك هذا كذب، هذا كله مو صحيح، هو مش عارف، وتحكي لك قصة تانية. هي فقط تملك رواية أخرى أو جانب آخر من الرواية، بس هذا لا يعني أنه أكذب الرواية التانية. دايما أشبهها بفكرة أنه لو أنا الآن إحنا الاثنين جالسين وبيننا هذه الطاولة، لو في رقم 7 طيب بالعربي، أنا في مكاني هنا حشوفه 7، أنت هناك إيش حتشوفه؟
8.
إحنا الاثنين صح، إحنا الاثنين بسبب اختلاف أماكننا واختلاف مواقعنا شفنا الحقيقة بشكل مختلف. هذا اللي يصير في الطلاق. لو فكرة إنه أنا كمان كأخصائية حأسقط في هذا الفخ وأشوف مين فيهم صح، ما حنخلص مين البوزيشن حقه اللي صح. ما يهمني البوزيشن قد ما يهمني انترست مشترك، أسلوب حوار، أسلوب تواصل، كيف تتكلموا مع بعض، كيف ترتبوا ما يمس حياتكم وحياة أولادكم حتى لو أنتوا مختلفين.
بالتالي الاتيكيت اللي تقصدينه أنه هو عملية التواصل حتى بعد الطلاق فيما يتعلق بالأبناء والمصالح المشتركة.
أيوة، يعني مثلا دايما يقولوا لك أنه من الصح أنه يكون في تواصل بين الأب والأم بعد الطلاق. صحيح، برضو له اتيكيت، مو 24 ساعة قاعدين نتكلم، مو نمزح ونضحك وميانة ومش عارف إيه، مو سب وإهانة وقلت، في اتيكيت، في أسلوب معين، مثلا أرسل في أوقات معينة، زي ابدأ تتحول العلاقة تصير مهنية، ترى زي العمل. أنت الآن زميلك ولا زميلتك في العمل ما حترسل لها رسالة يمكن الساعة 11 بالليل ولا 12 حترسل لها في أوقات الدوام، حترسل لها رسالة مختصرة تقول إيش تحتاج منها. نفس الشيء ترى الأب والأم اللي تواصلوا بعد الطلاق ضروري منهم أنهم يكونوا مختصرين، محترمين، حازمين في وانفورماتيف، يعني الرسائل اللي تبادلوها فيها معلومات مفيدة، مو بس كده تواصل وخلاص.
طيب في موضوع الطلاق، دائما الأبناء يضيعون في زحمة الطلاق والمساحة بين الأب والأم، كيف يقدرون من خلال عملية الطلاق أنهم ما يضرون أبنائهم؟
للأسف هذا من أكثر الأشياء اللي توجعني في شغلي، واللي أحس رسالتي في إنه أساعد الآباء والأمهات بعد الطلاق إنهم يتفهموا احتياجات أطفالهم. يعني فكرة إنه يعني أرجع أقول لك، شوف ممكن يكون أب وأم ما هم مختلفين واتطلقوا بمنتهى الرقي والهدوء وخلاص وانتهت هذه الحياة. إيش يصير في الأولاد؟ يشعروا بإنه هم في معركة ولا اللي مين فيهم بالضبط. واحيانا الاب والام يشعروا الاطفال بهذه المعضله بدون ما يشعروا. يعني مثلا في الاطفال الصغار، طفل راح مع ابوه خرج مشوار ورجع مبسوط، فالام تحسس انه هي كانت وحيده ومسكينه ولوحدها، وانت خرجت مع ابوك انبسطت وانا جلست لوحدي. ابسط مثال مثلا، ويبداوا الاطفال يحسوا انه هم ترى مضطرين ياخذوا سايد، ياخذوا جانب مين فيهم. بعد فتره هذا الطفل يدخل في المثلث هذا حق الصراع، يفضل ممكن يستخدمهم ضد بعض. ماما قالت لا، بس بابا موافق، انا رايح عند بابا، مين يعطيني الشيء اللي انا ابغاه، لانه ما في اتفاق على الاساليب او على الطرق. طبعا بعد الطلاق احنا عندنا 3 انواع من الوالدية بعد الطلاق. عندنا الوالدية اللي فيها صراع، conflicted parenting، هدول طول الوقت بيتضاربوا بيتقاتلوا على الاولاد، ومين الطيب مين الشرير مين الافضل مين. وعندنا الوالدية اللي هي التعاونية المشتركة، هم صح اتطلقوا بس هم يبلغوا بعض بمثلا في ترى الشيء حصل في المدرسة، في الأعياد مثلا تنسيق بينهم، أشياء سلوكية معينة حصلت على الولد يتناقشوا مع بعض الأم والأب في هذه الوالدية المتعاونة. ونلاحظ هنا يكون فيها مرونة، يعني مثلا خلينا نقول الأولاد مع الأم وسط الأسبوع، مع الأب نهاية الأسبوع، الأم صار لها ظرف طارئ حتسافر مش عارف، الأب يشيلهم مع أنه هذا مو الوقت حقه، ففي تعاون. فهنا الأطفال يحصلوا على أفضل مخرج والدي من أمهم وأبوهم. في النوع الثالث اللي منتشر في مجتمعنا وأنا ما عندي مشكلة معه، اللي هو الوالدية المتوازية، هو يربي في جهة وهي تربي في جهة وكل واحد يعني يتصرف لوحده، أنا ما عندي مشكلة فيه طالما ما حيكون في نزاع. يعني في الأخير خلاص إحنا حنحترم اختلافاتنا. وهنا دايما أقول ترى اللي حيخرجنا من هدول الخطين المتوازية هم الconflicted parenting، اللي هم إنه أنا قلت ناموا الساعة 7، أنت ليه ما نيمتهم الساعة 7؟ أنا شايفتهم قاعدين إلى الآن سهرانين، ما حخليهم يجوا عندك. اللي هي هذه التدخلات اللي بأفرض عليك ستايل تربية زي اللي أنا بسويه، وتجينا مشاكل زي كده. أبوهم أخدهم أكلهم جنك فود، أنا أكلهم أورجانيك فود ولا أكل، هذه مو يعني إحنا هنا دخلنا في حتة حتصعب الحياة جدا على دول الأطفال. خلاص أنت التزمي باللي تسويه وأبوهم يلتزم بسي، ما حنفرض قيم بعض التربوية على بعض، إلا إذا كنا مرة على وفاق نسوي والله هذه الوالدية التعاونية المشتركة، وقتها إحنا الاثنين نتفق إنه النوم يكون في دي الساعة، سكرين تايم مثلا أو وقت على التلفزيون أو على الأجهزة أو على الآيباد يكون محدود بكده. بس ترى نادر أن يتفقوا، تبغى الصراحة المتزوجين نادر أن يتفقوا. إحنا بنشوف في البيت الواحد الأم والأب، الأب يبغاهم عادي لو قعدوا شوية، الأم تبغاهم يناموا في وقت معين. يعني ترى صعب نتحكم في الأشياء دي، فمن باب أولى بعد الطلاق، ولا هي حتصير بس قصة نعمل منها خلاف وحكاية واستمرار للنزاع.
طيب بالنسبة للأبناء، هم وش المفروض أنهم يسوون؟ يعني أنت تكلمتي من ناحية الأب والأم، بس أبغى تتكلمين من ناحية الأبناء.
حرام، هم ما المفروض يسووا للشيء. أول شيء هم المفروض يحسوا بمشاعرهم عادي، ما يخجلوا منها. ما يعني أحيانا الطفل وقت الطلاق يخبي مشاعره، يخبيها يا أنه مو مسمح له يشعر بدي المشاعر، فمثلا أمه أو أبوه ينهروا على هذه المشاعر، أو ما يكونوا هم كده، يكونوا بالعكس جدا لطيفين، بس يكون الطفل ده بزيادة عاطفي ويبقى يحمي أمه وأبوه من المشاعر اللي عنده. الصح أنه هم يعيشوا شعورهم. يعني دايما أقول للأمهات وأباء، لما أولادكم يحزنوا ويغضبوا ويعاتبوكم يلوموكم يخافوا ويقلقوا، احتووا مشاعرهم، تجاوبوا معاها، يعني انزلوا للليفل اللي هم فيه واسمحوا لهم يعيشوا بمشاعرهم. لا تستخدموهم مرسال بينكم، هذه من أسوأ الأشياء اللي تحصل. قل لي أبوك يدينا المصروف، قل لي أمك مش عارف، لا تستخدموهم مسنجر أو هم يكونوا المراسيل. يا تشوفوا أحد كبير وسيط، أحد كبير، يا يعني أنه أنتوا الاثنين كونوا كبار كفاية أنكم أنتوا تعملوا هذا التواصل بينكم وبين بعض، لكن لا تستخدموا أولادكم. لا تشعروهم بالذنب إذا هم مثلا، وهذه نشوفها كثير مثلا بعد الطلاق، الأب مثلا تزوج، الأولاد راحوا بيت أبوهم، رجعوا حكوا إنه هم استظرفوا زوجة أبوهم مثلا، ولا كانت لطيفة مع الأم، تشعرهم بخيانة عظمى. كيف أنتوا كنتوا لطيفين معاها ولا حبيتوها؟ يعني يشعر الأولاد بضغط جامد بسبب قلة وعي وقلة نضج أبوهم وأمهم، مفترض اللي هم إيش الكبار في هذه المعادلة.
ودي أسأل عن أهم الأثار اللي على الأبناء، أثار تربوية مثلا أو أثار نفسية بسبب عملية الطلاق، مثلا ما كان طلاق موفق.
إذا كان طلاق مليء بالنزاع اللي هو الconflicted divorce، أيوة هنا للأسف في دراسات كتير تتكلم، حتى في الـ DSM-5 اللي هو الكتاب اللي يكتبوه كل 5 سنوات ويحطوا فيه الاضطرابات النفسية، كان فيه اضطراب يشرحوا فيه الأطفال اللي هم affected، يعني تم التأثر من خلال disturbed relationship بين الأب والأم. يعني يكونوا هم إيش الأعراض اللي تظهر على دول الأطفال؟ طبعا يكون في يا إما عنف يا إما إهانة أو قلة احترام أو تواصل جارح بين الأب والأم، سواء متزوجين أو اتطلقوا. يعني فكرة إنه إحنا جالسين عشان أولادنا دي كمان ترى مو دائما جيدة، لأنه إذا إحنا جالسين عشان أولادنا بس إحنا الاثنين في نزاع عالي وتوتر شديد في البيت، الآثار نفسها على دول الأطفال زي اللي الأطفال حقون الطلاق اللي في بينهم مشاكل، نفس الأعراض تظهر. الأعراض اللي لاحظوها اضطراب القلق يتزايد عندهم حتى يظهر أحيانا في عمر المراهقة أو ما بعد، رهاب اجتماعي أحيانا يصير عندهم، خوف إنهم ما يقابلوا الناس، الاكتئاب. يعني مثلا في دراسة في لبنان كانت بتقول إنه طفل من كل اثنين مراهقين أبوهم وأمهم مطلقين وبينهم مشاكل عندهم depression clinical، يعني مشخص بالاكتئاب. فأيوة يأثر كتير على الأولاد. نرجع نقول شوف النزاع والمشاكل والتوتر هي اللي تتعب الأولاد، ترى هي اللي تتعب أولادنا. فلما دايما الناس يقولوا إنه الطلاق خراب بيوت والطلاق هو اللي يخرب البيوت، ترى النزاع هو اللي يخرب البيوت. الطلاق هو ما هو السبب اللي خلى البيوت تنخرب، هو نتيجة. البيوت دي وصلت للطلاق لأنه كان فيها أشياء كتير سيئة، زي عنف، زي نزاع، زي خيانة، زي إهمال، زي. فممكن نقول إنه الإهمال هو خراب البيوت والعنف خراب بيوت بس فكرة إنه يعني أحد يعيش كل هذه الصراعات والصعوبات في الحياة بعدين يأخذ قرار الطلاق فيقوم فقط الطلاق هو اللي يلام على إنه هو اللي متسبب في كل المشاكل دي، لا.
بسألك عن مقولة استمرار العلاقات الزوجية لا يعني بأنها ناجحة.
صحيح.
ليش؟
لأنه في علاقات زوجية سيئة جدا ومتهالكة فقط محتفظة بإطار، وكل اللي يصير فيها إنه هدول الأب والأم رافعين مستوى التوتر لأعلى حد في البيت وبيعلموا أبنائهم، وأنا دائما أقولها يعلموهم مسرحية سوداوية عن شيء اسمه زواج. ونلاحظ إنه هدول الأطفال لما يكبروا ما يتزوجوا، يعني صار عندهم عزوف عن الزواج. إذا هذا هو الزواج اللي شفناه، علاقة أمنا وأبونا، فإحنا ما نبغاه. فأيوة مو كل زواج مستمر هو زواج ناجح، هو مستمر لكن ناجح أو غير ناجح هذا شيء تاني. نفس الشيء مو كل زواج انتهى هو فاشل، أحيانا انتهى في الوقت المناسب، صارت عملية البتر في الوقت المناسب قبل لا هذه الغرغرينة تنتشر وتصيب الأسرة كلها بالسوء.
كيف تتعاملين مع مثلا زوج وزوجة اتطلقوا أو يبغون يتطلقون وفي بينهم مشاعر ويحبون بعض وما هم قادرين يتخطون مثلا بعد الطلاق؟
قصدك جوني وهم خلاص اتطلقوا بس
يعني لسه فكرة عندهم
في مشاعر. ايوه يعني هذه برضو من التركات الثقيلة احيانا اللي تصير بعد الطلاق، الناس اللي اتطلقوا عندهم هذه المشاعر هي موجودة، بالذات اجين للشخص اللي ما بادر بالطلاق. يعني يكون هو أصلا ما كان شايف إنه في مشكلة في حياتنا، هي طلبت الطلاق، هي قررت إنه ما تبي تكمل، بس هو يحبها متمسك فيها ومو فاهم هي ليه وصلت هنا، أو العكس هي حابة الحياة، حابة هذا الزوج، فهي بسبب هذه مشاعر الحب اللي عندها كانت متنازلة عن أشياء كتير، بتضحي يعني بتضغط على نفسها بتجتهد بس ما تبي الزواج ينتهي. المشاعر دي يعني هذه ألمها موجود وتخف مع الوقت، وطبعاً أكيد في طريقة في تمارين نسويها معاهم بحيث إنهم ما يتعاملوا مع هذه المشاعر، يعطوها وقتها، تأخذ وقتها وتعدي. وأحياناً نقول لهم إنه حب من طرف واحد أو مجرد مشاعر حب غير كافية إنه مشروع زي زواج يستمر، فانظروا للجوانب الثانية اللي كانت تقول إنه هذه العلاقة يعني صعب تستمر أو ما كان ينفع تكمل.
أودي أسألك برضو، وأنا هذا الشيء اللي خلاني أعمل هذا الحوار، عندي فضول أعرف كيف المرأة المطلقة تعيش حياتها، التحديات الاجتماعية، التحديات النفسية.
طيب شوف، موضوع التمكين ساعد مرة كتير يعني الآن، وهذه برضو من ضمن الدراسات اللي مرة قرأتها، إنه ارتفاع المستوى التعليمي والاقتصادي وتغير المجتمع والتمكين اللي صار موجود عند المرأة خلاها إنه هي أكثر استقلالية، هي تقدر تبني حياة جديدة وتقدر إنه هي تتعايش مع موضوع الطلاق ده بشكل جيد. ولكن الموضوع ما يتوقف على امرأة أو رجل، ترى الموضوع يتوقف على كيف هذا الشخص بناء النفسي وصحته النفسية واتزانه قبل لا يعيش الطلاق. يعني إحنا إيش دائما نقول؟ نقول في مقولة مرة حلوة إنه الجرثومة لا شيء، التربة هي كل شيء. إيش يعني؟ الآن الناس اللي يزرعوا، لو اللي يفهموا في النباتات والزراعة، يقول لك لو في جرثومة دخلت بس التربة دي نظيفة وصحية ودائما بيصير لها تهوية، قد ما تضر النبتة بشكل كبير. لكن لو الجرثومة دي جات في تربة أصلا ما صار لها تهوية من فترة ومريضة ويعني معمول يعني محطوطة بشكل خطأ، أو فالجرثومة دي تسبب ضرر جامد للنبات. نفس الشيء الطلاق لو عدى على إنسان عنده اتزان نفسي وصحة نفسية عالية وعنده هدف في حياته، عنده أهداف في حياته، يعني الحياة ما هي متمحورة فقط على الزواج، الزواج لا يشكل هوية لي، أنا مين، أنا كيف أعرف نفسي على الناس. أنا في ناس الزواج بالنسبة لهم هوية، فعشان كده لما يخسروه يشعر أنهم فقدوا نفسهم، زي بالضبط الناس اللي متعلقين جدا بشغلهم ولما يتقاعدوا يحس أنه ضايع. نفس الشيء لما الأم اللي متعلقة بأولادها مرة، ولما تزوج أولادها تحس أنه هي ما عاد صار لها لزمة في الحياة. هدول كلهم ناس ربطوا هوياتهم بمين هم بحاجة معينة. أو فإذا في امرأة ربطت هويتها بالزواج وشافت أنه الزواج يمثل لها المكانة الاجتماعية والرسالة والهدف في الحياة، وهي ممكن تتعب أكثر من أحد تاني عنده أشياء تانية في حياته ممكن يعملها. الشيء التاني برضو اللي يساعد أداء الواجبات والمسؤوليات، يعني لو أنا عندي أطفال وأديت واجباتي تجاههم بشكل جيد وكنت متواجدة في رعايتهم وفي تنشئتهم بصحة جيدة، غير الأم اللي تحس إنه هي قصرت في هذا الجانب، وهذا يحدث أحيانا بسبب الطلاق، بس الطلاق ما يكون هو السبب، يكون هو الشماعة. يعني لأنه في طلاق فتهمل هذه الأم أطفالها. يعني في دراسة قرأتها إنه بعض الناس يلجأوا للطلاق to avoid the parenting responsibility، أو لتجنب المسؤوليات الوالدية، إني أنا أصير أم part time، يعني أصير أم أو أب لثلاثة أيام في الأسبوع أو أربع أيام في الأسبوع، بدل ما أكون أم سبع أيام في الأسبوع، which is مو حقيقي. المفترض إن أنا حتى لو وقت الحضانة عندي ثلاثة أيام ولا خمسة أيام ولا، هذا لا يعني إنه أنا صرت أم بدوام جزئي، أنا حضل أم. أما أنا ما أقدر أقنن هذه العلاقة مع هذا الطفل. فإيه ممكن لو شعرت بالعجز أو التقصير، أو هذا ممكن يتعبها في تجربة الطلاق. عشان كده والقوانين اللي موجودة والتشريعات اللي يعني بنلمسها الآن، إنه هي فيها تمكين للمرأة، فيها تمكين لدورها كأم مع أطفالها، هذا يساعدها كثير في إنه هي تتجاوز الطلاق بشكل جيد.
ليش تقولين دائما إنه تبدأ الخلافات من الحقوق والمبادئ؟
لأنه ما في احترام للحقوق. يعني مثلا فكرة إنه الخلافات اللي تصير بسبب عدم احترامي للحق، إني أنا أجي أبغى أقنن تواصل هذا الأب مع طفله، وهذه كتير نشوفها القصص، يبي يجي يأخذ الأولاد ما حخليهم يشوفوه، خليه يروح المحكمة ويجيب طلب زيارة. هذا مو واقع في مجتمعنا بنشوفه مثلا على موضوع الزيارة. هذا إيش معناته؟ معناته أنا ما أحترم حق الآخر في هذا الطفل، إنه هو ترى له حق، هو ما يحتاج محكمة عشان تعطي له ده الحق. أي طرف في قصة الطلاق، أي طرف يضطر الطرف اللي قدامه إنه يلجأ للمحكمة عشان يأخذ حقه منه، هو شخص عالي هاي يعني يسموهم ال personality اللي هي بمنتهى الصعوبة، شخصيات عالية الصعوبة. ليه تصعب على الآخر إنه يأخذ حقه؟ ليه يضطر يروح محكمة عشان سواء أب يشوف أولاده أو أم تحصل على نفقة أولاده؟ ليه تضطروا بعض تلجأوا للمحاكم؟ وحقيقي المحاكم يعني القصص اللي موجودة فيها، وعشان كده فكرة الـ ADR أو الحلول البديلة للنزاع والصلح وجلسات الصلح، ترى الهدف منها تخفيف الضغط على المحاكم. ونفس الشيء لو بدأ يصير فيه طلاق بتأهيل بتخطيط بالإرشاد ده حق الديفورس كوتشينج، ترى قد نقلل كثير من اللجوء للمحاكم، لأنه يعني أي اثنين بيعملوا مشاكل بعد الطلاق على الأولاد هم أشخاص غير متشافين، ما زالوا متعلقين في بعض حتى لو بشكل سلبي. أنا لسه أبغى أخرب له حياته ولا أخرب له حياته ولا لسه أبغى أثر على حياته، فهم ما تقبلوا فكرة الطلاق، أو حتى لو هي اللي أخذت القرار أو هو أخذ القرار لسه عندهم حكم على الآخر إنه هو خطأ، هو أخطأ في حقي، هو شخص سيء. هذه الفكرة طول ما هي موجودة الطلاق حيكون بمنتهى النزاع. ترى
برأيك لو انخفضت نسبة الطلاق راح تكوني منزعجة؟
أبدا بالعكس. إحنا ترى يعني شوف، إحنا ما نقدر نلغي الطلاق، الطلاق موجود منذ أبد الآبدين، يعني طول ما كان في زواج في طلاق، والتشريعات الثانية اللي ما فيها طلاق ترى عندهم قصص مأساوية. يعني الديانة المسيحية الناس بتوصل لمرحلة بتقتل بعض عشان ما في طلاق، فإحنا ما نقدر نلغي الطلاق، الطلاق موجود، ولكن إيوة نبغى نقلل الحالات. ليش؟ لأنه ترى مو أحسن سيتويشن للأسرة إنه يكونوا منفصلين. ترى الوضع الأفضل هم أنه الاثنين يكونوا متزوجين، حتى لو هم الاثنين يعملوا، الاثنين يحطوا دخلهم مع بعض في نفس الأسرة، رفاهية الأطفال تكون أكتر. لكن أسرتين منفصلة اللي هو نسميها two household، أو هي تصرف على البيت هو يصرف على بيت والأطفال بين البيتين، هذا مو أفضل حل، ما هو الوضع الأمثل للأطفال. يقدروا يتعايشوا معه لو اضطروا، لو الأسرتين دي قدرت إنه هي ما يكون فيها نزاع، بس ترى هذا مو أفضل وضع للمجتمع. فديفنتلي، وحتى من تخصصي كعلم اجتماع، المجتمع يحتاج الزواج أكثر من الطلاق. فبالعكس، وعلى فكرة أنا ما حقدر أغطي يعني أشياء كثيرة أنا ما حقدر أغطيها، وأنا أتمنى إنه يكون في مختصين أكثر، وإحنا بدأنا بالتدريب، يعني بندرب ناس يكونوا يقدروا يشتغلوا في هذا المجال، سواء حتى من المختصين اللي هم أوريدي مرشدين أسريين أو في كل المجالات. يعني مثلا من الناس اللي أعطيناهم التدريب مثلا مديرة مدرسة عندها مشاكل في المدرسة بين أهالي الطلاب، الأب يقول لها كلمي أمه أنا ما بكلمها، ولا الأم تقول أنا ما بتواصل مع الأب أنت. فحتى هدول يحتاجوا تدريب، ناس في مجال التعليم، في مجال الإرشاد الأسري، في المجال النفسي، في المجال الاجتماعي.
شكرا جزيلا على هذا الحوار، يعني لو كان عندنا وقت كان دخلنا أكثر في المواضيع، لكن إن شاء الله ممكن نعمل جزء آخر.
يعطيك العافية. الله يحييك، أهلا وسهلا، وأنا استمتعت جدا بدا الحوار، شكرا لك.